بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن منهجية كتابة البحث العلمي الأكاديمي. نحن أمام أنواع من الكتابات. أنا أمام كتابة مقالة عامة تتحدث عن شأن عام من أي الشؤون العامة في السياسة والاقتصاد. هذه المقالة يكتبها كل شخص، وهناك مقالة علمية تعتمد على أسس وقواعد علمية وتسمى مقالة علمية وتنشر في الصحيفة. هذه ككتابة مقالات كبار الصحفيين الذين يعطون معرفة دقيقة في مقالاتهم، مقالات كبار العلماء الفقهاء وهم يعبرون عن قضايا معينة. هذه تسمى مقالة تعالج فكرة واحدة. وهناك كتابة الكتاب. الكتاب هو مؤلف، هذا الكتاب له طريقة تعبر عن فكر صاحبه، وإن كان علميا من حيث طريقته في الاستدلال، إلا أنه يختلف عن البحث الأكاديمي. البحث الأكاديمي لابد أن يتجرد تجردا تاما من ذاتية الباحث وشخصيته وحزبه وجماعته وولائه ومعارضته. فلذلك عندما نريد أن نقول هذا بحث أكاديمي، فهذا بحث لا ينتصر إلى حزب أو جماعة أو ولاء أو معارضة. يعني قيمة البحث الأكاديمي أنه ينزع فتيل خصومة لأنه عادل ومنصف. يعني لو أنا جئت مثلا على سبيل المثال في موضوع من الموضوعات التي عشناها في فترة قريبة، موضوع إغلاق المسجد بسبب الأوبئة، فتجد هناك من يؤيد ويقول من باب حفظ النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهناك من يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، خطابان متضادان تماما. هذا يستدل بالكتاب وهذا يستدل بالكتاب، هذا يستدل بدليل وهذا يستدل بدليل، لكن كلاهما متناقض. ممكن أنا أقول ما حكم الإضراب، أجد فتوى ضد الإضراب تماما، وهذا خروج على الحاكم مثلا، هذا على سبيل المثال عبارة عن لوي الذراع وجزء منه فقه وجزء منه إعلام، وهكذا. يجوز إضراب المعلمين لكن لا يجوز إضراب الأطباء مثلا. طب لماذا هذا يجوز ولماذا هذا لا يجوز؟ فعندما نكثر الأسئلة على هذا النموذج من التفكير نقول إنه ليس تفكيرا علميا أكاديميا. طيب ما حكم الاختلاط؟ هذا حرام هذا حلال. طيب ما تعرف الاختلاط؟ يعني نبذل وقتا طويلا في تحديد هذه المعارف. إذن أنا أمام إشكالية تحديد المصطلح. طيب الدولة المدنية، هذا عنده الدولة المدنية كفر، هذا عنده الدولة المدنية. لو كان عمر رضي الله عنه بيننا لكان واقفا على رأس الصندوق ولانتخب، لأن هذا داخل في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وقس على هذا في موضوع الديمقراطية وما إلى ذلك. ما حكم التصوير؟ هذا يجعله جائزا وهذا يجعله شركا. طيب ما هو التصوير؟ أين تحليل محل البحث؟ البحث في المشترك اللفظي، هل هو مشكك؟ هل هو مشترك؟ وما إلى ذلك. كيف نبحث في التصوير؟ إذن البحث الأكاديمي كلمات قليلة مختصرة مباشرة مركزة باختصار. البحث الأكاديمي مباشر ملخص مركز، مباشر بدون مقدمات، ابدأ بالبحث فورا، لا تعطيني في البديهيات أربع صفحات، لا تناقش البديهيات في البحث الأكاديمي. البحث الأكاديمي هذه مسلمات معروفة للباحثين.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هذه مسلمات معروفة للباحثين، فلا تناقش باحثين في أنك تريد أن تقول له يجب اتباع الكتاب والسنة، يجب الاهتمام بالفقه الإسلامي، الإسلام هو الحل. هذا لا يضيف شيئا للقارئ، إنما يستنفذ وقته لأنك لا تضيف إليه شيئا. عليك أن تذهب مباشرة إلى تحديد محل البحث مباشرة. أحيانا تجد عناوين قيمة، لكن عندما تبدأ بمناقشة هذه العناوين والاطلاع عليها تجد أن الباحث في 70% من البحث ما زال يتكلم في المفاهيم والمصطلحات، ولم يلج إلى صلب البحث إلا في الورقات الأخيرة، وإذا ولج إلى البحث في الورقات الأخيرة كان ملامسا لها من بعيد، وبالتالي هذا استنزاف لأوقات القارئين. لذلك عندما تريد أن تقول أنا أريد أن أكتب بحثا علميا، فهذا يعني أن بدأ عندك قلق علمي، إنه في سؤال غير معروف الجواب، يعني جوابه ليس مكتوبا في المكتبات الإلكترونية أو في جوجل أو في كتاب معين. إذا كان ذلك مجابا عليه فهذا يعني أنك تريد أن تكرر المعرفة. فإذا كنت تريد أن تتدرب على الكتابة فلا بأس، أما إذا كنت ستقول هذا بحث علمي فنقول لك هذا ليس بحثا علميا، أنك ستأتي بما أتى به السابقون ولم تضف إضافة علمية. لذلك عندما نقول بمقدمات البحث العلمي لابد أنه يكون هناك مسطرة، هذه المسطرة لكل باحث في الفقه، لأن الفقه علم، لأن له قواعد ومنهج، فليس الفقه رأيا فلسفيا بمعنى أنه يعبر فيه الفيلسوف عن ذاته وشخصيته كما يعبر في الفلسفة الاقتصادية أو الفلسفة الاجتماعية. لا، الفقه الإسلامي مبني على قواعد أصول الفقه، وهي قواعد منهجية، لذلك يمكن أن يوصف الفقه بأنه علم وليس رأيا. يعني عندما نتكلم عن الفقه ليس آراء الفقهاء بمعنى الذاتية الشخصية، بل هو رأي مقعد على وفق أصول ومنهج، وبالتالي الكلمة لا، ما هو الفقيه إنسان وقد يخطئ، هذا لا يفيد في العلم شيئا ولا يثير بحثا علميا أصلا. والله البخاري هل هو معصوم؟ لا، ليس معصوما، لكنك لم تفد شيئا في المناقشة، لأنه أصلا هو لم يدعي العصمة، ولا يعني أنه بشر، إذن هناك خطأ ولا يؤخذ منه إلا في ضمن الفلسفة المادية الدنيوية الغربية، إنه كان عندهم رجال الدين يحكمون بالقطع فيما عندهم، ثم بعد ذلك ارتدوا إلى الشك، فهم ما بين الشك وقطع رجال الدين. الفقه الإسلامي ليس إلى قطع رجال الدين وليس إلى مذهب الشك. عندما نطرح الفقه الإسلامي ضمن النموذج الفكري الدنيوي، إنه بما أنهم بشر إذن شك، طيب أو يكونوا قاطعا برضو باطل. لذلك علينا أن ننتبه عند كتابتنا في الفقه الإسلامي إلى ثنائية الفلسفة الدنيوية التي إما أن يكون عندها شك أو قطع، وعندئذ إذا أدخل علم الحديث إلى هذه الزاوية أو الفقه إلى هذه الزاوية نكون قد دمرنا الفقه الإسلامي، لأنه ليس قطعا وليس شكا. وبالتالي علينا أن نحذر من النموذج الكلي الدنيوي الغربي وهيمنته. لا أستطيع أن أقول إن الفقه الإسلامي ولا أو معارضة، الفقه الإسلامي هو هداية ودلالة لكل من هو مكلف في هذه الشريعة، سواء كان قاضيا حاكما محكوما شعبا جيشا دولة، إذن هو يهدي إلى سواء السبيل. وبالتالي لا يجوز التعامل مع العالم الباحث على أنه ولاء أو على أنه معارضة. ما جاء من تصنيف علماء السلطان وغير علماء السلطان هو تصنيف محدث بعد زوال المذاهب الفقهية أو بعد تهميشها من باب الدقة في التعبير. وبالتالي إنه العالم صار إما إنه بده يكون ولاء أو بده يكون معارضة، مع المعارضة بيكون رباني وهو الذي لا يخشى في الله لومة لائم، مع الولاء بصير هو الوسطي المعتدل الذي يعبر عن الإسلام الصحيح والحق. وهذا يناقض هذا وذاك يناقض ذاك، وكأن الدين أصبح منشطر إلى هذين الحالين، وهذا إفساد للفقه الإسلام. لذلك عندما تكون باحثا فلا يكون عليك سلطان إلا سلطان المنهج العلمي. فإذا كان الأمر كذلك فأنت هاد إلى سبيل الرشاد، سواء كان ولا معارضة حزب جماعة، أنت تبحث في فعل المكلف، لا يعنيك هذا ما جماعته، هذا ما هو حزبه، هذا معه، هذا ليس معي. عليك أن تتجرد من كل ذلك وعن من كل الرغبات التي يمكن أن يقع فيها أي شخص. إذا دخل هذا فهذا يعني أن الهوى قد دخل إلى البحث، وعندئذ سيكون هذا البحث مجير باتجاه من الاتجاهات إياه. إذن بده يبدأ البحث بقلق علمي. العوام يمرون عن المسائل وهي من أمامهم، ولكنهم لا يدرون ما تثيره هذه الوقائع من أحداث ومسائل. النقود الرقمية مثلا، النقود الورقية مثل بعض، لا تثير لديهم أسئلة. البحث العلمي في مرحلة الدراسات العليا يجب أن يكون على شكل مناقشات واعتراضات، وإثارة أسئلة البحث في التخصص، إثارة أسئلة البحث في التخصص. ممكن طالب في المواد الدراسية حصل على 90 ممتاز، وممكن هذا يكون في الدكتوراه، لكنه منذ سنتين غير قادر على تقديم عنوان في تخصصه يكون هذا العنوان دقيقا. هو 90 متفوق لأنه حافظ الدرس، ليس لأنه باحث. وبالتالي امتحان الكفاءة المعرفية الذي يعني وضع في الجامعات ليس لأن يمتحن الطالب امتحانا شاملا كما يحدث ويطبق فعلا، بل هو المفترض أن تكون أسئلة غير مدروسة سابقا، يظهر من خلال هذه الأسئلة قدرة الطالب على توظيف المعارف السابقة في إنتاج معرفة جديدة وحوار جديد. لكننا مع الأسف حولنا امتحان الكفاءة إلى امتحان اختبار شامل مثل اختبار التوجيه، وبالتالي هذا هو الذي سيجعلنا نقف أمام طالب دراسات عليا عاجز عن وضع عنوان له قيمة. لماذا؟ لأنه لم يتعود على معالجة الإشكالات في التخصص. وبالتالي الطالب في الدراسات العليا يجب أن يتعود على معرفة الإشكالات التي يواجهها التخصص، وليس شخصا حفظ المسألة جيدا، بمعنى أنه يعاني من أسئلة قلقة في البحث. الأسئلة إذا كان موجود الجواب عليها على جوجل هذه ليست أسئلة بحث. ومن ثم إذا أردنا أن نتكلم في جذع الموضوع اللي هو إيه؟ السؤال الرئيس. أول شيء السؤال الرئيس، ما الذي تريد أن تجيب عليه؟ إذن البحث يبدأ بسؤال محرج وينتهي بجواب مقنع. هذا هو البحث، أنك ستجيب على سؤال محرج ممكن تجيب عليه في 5 ورقات ممتاز، ممكن تجيب عليه في 20 ورقة ممتاز، لكن لابد أن يكون الكلام مركزا لا يوجد فيه تهويل، لا يوجد فيه دعاوى وقد أخطأ فلان وفلان قد وقع فيما وقع فيه، هذا دعك منه. عليك أن تتكلم في البينة وأن تشغل وقتك بالبينات وبيان وجوه الاستدلال. وأن تتفنن في قواعد الاستدلال والبيان. إذن سؤال محرج ينتهي بجواب مقنع. هذا السؤال يبدأ ما كيف مثلا بين إلى آخره من صيغ الأسئلة. طيب بعدما أضع سؤالي أحذف ما يدل على الاستفهام فيكون هذا هو عنوان البحث. فيكون هذا هو عنوان البحث. ممكن أنه إحنا نأتي بحالة تجريبية على العنوان. هاتوا مثالا مما نحن فيه اليوم من الأوبئة. مثلا حكم منع صلاة الجمعة بسبب الأوبئة مثلا. طيب أسئلة أخرى. إغلاق الأسواق التجارية بسبب الأوبئة.
التطعيم الإجباري.
التطعيم الإجباري ضد الأوبئة.
اقتطاعات الرواتب
لماذا؟ التأمين الاجتماعي. حكم الاقتطاع الجبري من الراتب. لو اختياري معنا مشكلة. حكم الاقتطاع الجبري من الرواتب لأجل الضمان الاجتماعي.
أولوية
الأولوية. مثلا ترتيب أولوية من يستحق اللي هو أخذ التطعيم قبل غيره. كل هاي أسئلة لما تضع السؤال في الوهلة الأولى يكون للمرة الأولى وجيها بالنسبة لك، لكن إذا عدت عليه بعد يومين تجد أنك بحاجة إلى تعديل. يعني ما حكم إغلاق صلاة الجمعة بسبب الوباء؟ حقيقة أنت سألت عن الحكم، لكن هو الجوهر في هذا الظروف المجيزة. شيء كان سؤال؟ ما الظروف المجيزة لمنع صلاة الجمعة؟ ما الظروف الوبائية المجيزة؟ مثلا لما كان هناك حكم اقتطاع الرواتب، لا صرنا نقول حكم الاقتطاع الجبري. شوفوا كيف كلمة الجبري هي المعبرة، وبالتالي أنت بحاجة دائما إلى أن تتداول عنوانك مع الطلاب الذين يجاورونك ومع أساتذتك لمعرفة الصيغة المناسبة للسؤال، ثم تقلب السؤال الرئيس إلى عنوان. يعني ممكن واحد يقول لك زكاة السلع البائعة في عندي عروض تجارة. يعني مثلا الإسكانات الآن سوقها كاسد. يعني ممكن واحد يقول لك أنا تاجر إسكانات عندي 100 شقة ما أستطيع أن أبيع منها شقة واحدة منذ سنين. طيب أنا لست مدعيا، استمع إلى دوائر الأراضي وتصريحاتها في موضوع وتصريحات الحكومة في موضوع الكساد في بيع الشقق السكنية مثلا، في خاصة في ظرف الأوبئة، لأن الناس سيدخرون أموالهم لشراء الضروريات والأساسيات ويعدون هذا هو الأولى. إذن ما زكاة العروض التجارة الكاسدة؟ طب هل أنا لازم أزكيها وأقيمها؟ طب إذا كنت سأقيمها على أي أساس أقيمها؟ الوضع الآن في السوق كاسد، لا يوجد بيع وشراء، وبالتالي كيف أقيم مع عدم وجود السوق؟ لأن الذي يعطي القيمة هو السوق، فكيف سأقيم؟ طب وإذا قيمت أقيمها بسعر الجملة ولا أقيمها بسعر التجزئة؟ إذن صار عندي مجموعة أسئلة. فإذا كان عندنا مجموعة من الطلاب وأخذ كل طالب عنوان حقيقي دقيق، هذا العنوان يجب أن يكون صغيرا ومتخصصا ودقيقا. يعني ما بقدر أقول أهمية المسجد عنوان بحث، أهمية المسجد في الإسلام، الفقه الإسلامي ضرورة، هذه موضوعات عامة، هذه موضوعات عامة تناسب محاضرة في المسجد، تناسب خطبة، لكنها لا تناسب بحثا علميا. فضل السعي إلى المساجد هذا لا يوجد فيه إضافة علمية. إذن الإضافة العلمية بدها تبدأ بسؤال قلب، تمام؟ الآن بدي أطرح مثلا سؤال، الآن ممكن طرح سؤال موضوع استخدام مواد من الخنزير في اللقاحات، لجيلاتين الخنزير، وفي مواد فيها جيلاتين بقري في الأدوية. الآن في عندي جيلاتين مثلا من الخنزير، ما هو الجيلاتين؟ بدك تبحث في هذه المادة. إذن في عندي سؤال محرج، هذا بصير هو عنوان البحث. الآن لو اخترنا، إيش اخترتوا مثلا؟ ما هو اختياركم؟ تختاروا عنوان معين نجرب عليه؟ لأن لكم مصلحة. طيب خلاص، الصوت العالي كان الاقتطاع. شفتوا حطينا كيف؟ الاقتطاع الجبري من رواتب الموظفين لغايات التأمين الاجتماعي. لازم هيك صح؟ لأن الدولة لما بتقتطع حتى ما تبتلي فيك في الكبر، تمام، بتكون قصتك كنت صغير وعوضت من هذا القص. إذا مات يكون خلص، يعني خلصنا منه على البدء. طيب إذا الاقتطاع الجبري من رواتب الموظفين لغايات التأمين الاجتماعي. ممكن واحد يقول لك أنا بدي أبحث في التأصيل الفقهي للحد الأدنى من الأجور. الآن هو أصل التأمين بده يكون ضد خطر، صح؟ وبالتالي إحنا هنا التأمين هو خطر، والدولة تريد أن إيه؟ الآن ممكن برضو بالدولة تحط عنوان مشابه، موضوع التأصيل الفقهي للحد الأدنى من الأجور مثلا. إذا أنا بآتي إلى موضوعات، هذه الموضوعات يجب أن تكون دقيقة ومعبر عنها بالعنوان، والعنوان هنا بمثابة اللافتة، يعني اللافتة إلى مدينة العقبة، العقبة، لكن ما يكتب فيها إذا كنت راغبا في الذهاب إلى العقبة والاستجمام وما إلى ذلك فعليك إلى هذا مشكل. أنا بحط لك إشارة سهم، صح؟ انتهى الموضوع، لأنه أنت تسير بالسيارة لا تريد أن تقرأ صحيفة مكتوبة على جانب الطريق. إذن عبارة ملخصة ومختصرة. إذن الاقتطاع الجبري، السؤال هو ما حكم الاقتطاع الجبري؟ طب العنوان احذف اسم الاستفهام. تفضل دكتور. إذن حذفت اسم الاستفهام، بس حذفت اسم الاستفهام. إذن لما أريد أن أضع عنوانا للبحث وضعته على شكل سؤال قلق. سؤال قلق، ابحث ستجد فتوى هناك، فتوى هناك، سطور قليلة هنا، بضع سطور هناك، ممكن أجد بحث في العنوان، لكن البحث درس جزءا وترك جزءا. الآن صار عندي، تشكل العنوان الرئيس للبحث اللي هو حكم الاقتطاع الجبري من رواتب الموظفين لغايات التأمين الاجتماعي. طيب التأمين الاجتماعي الآن اقتطاع جبري، مين اللي بده يمارسه؟
الدولة.
الإمام اللي قلت بتسميه الدولة، اللي هو الحاكم بمؤسساته. طيب الآن أنا سأتكلم عن الإمام يلبس عمامة ويقول يا فلان اقتل هذا وأعطي هذا ضيعة قرب دمشق واملأوا فمه بالزمرد والياقوت والزراقد، هذا انتهى. الحين في خزينة وفي توقيعات وفي رسوم وفي حسابات وما إلى ذلك. إذن أصبح الإمام على شكل مؤسسات مختصة. الآن أنا بدي أشوف عندي، في عندي رواتب تقاعدية، في عندي ضمان اجتماعي، تمام. الآن هذا الاقتطاع الجبري الدولة تمارسه بشكل سلطة، بشكل قوة. إذن الدولة هنا تمارس بشكل سلطة وتحدد بشكل سلطة. الآن لما تمارس الدولة بشكل سلطة لا تستطيع أن تقول أعطيني دليل من الكتاب والسنة على اقتطاع الراتب التقاعدي. لماذا؟ لأن تصرفات السياسة الشرعية جميعا منوطة بجنس المصلحة وجلبها، وجنس المفسدة ودرئها. هذا سر حيوية الشريعة، إنه الجزء تحريم الربا، الرضاع تحريم بالرضاع، تحريم بالنسب، هذا ممتد الآن في نظر عام في المصالح. هذا لما كان متغيرا في كل زمان الشريعة اعتبرته بجنس المصالح. إذن في عندي خبير اجتماعي، خبير ميزانية، خبير اطلع على ميزانية الصحة، اطلع إنه إذا بقينا على هذا الحال دون وجود اقتطاعات، هذا يعني أن الدولة ستعجز في يوم من الأيام عن توفير خدمة صحية لائقة. مثلا احنا بنحكي بالنظر الآن، صح؟ ممكن عملية الاقتطاع تكون ظالمة، ممكن تكون عادلة. انت ليه بدك تحكي عادلة او ظالمة؟ تمام؟ الآن انت بدك تقول طب اذا كان انا باقتطع ثم ارد اليه اكثر مما اقتطعت منه، ممكن نسميها ربا؟ انه اخذت منه 10 رددت له 20 مثلا. اذا انا ساتي اولا السؤال الاول، الان في عندي سؤال كبير، صح؟ هذا سؤال بحث. كيف تكتب سؤال بحث؟ اللي هو بنسميها مشكلة البحث. إذا مشكلة البحث هي إيه؟ هي سؤال البحث. تتمثل مشكلة البحث الرئيسة، هكذا تتمثل مشكلة البحث الرئيسة في السؤال الكبير، وهو ما حكم الاقتطاع الجبري من رواتب الموظفين لغايات الاجتماع أو التأمين الاجتماعي؟ طيب، ويتفرع من هذا السؤال الكبير عدة أسئلة. إذن السؤال الكبير سيفتت إلى عدة أسئلة. السؤال الأول، ودائما بضعه في سطر مستقل، السؤال الأول أنا عندي اقتطاع جبري وعندي الرواتب وعندي التعريف بالموظف وعندي معنى التأمين الاجتماعي، أول سؤال بده يكون في التعريف بالمفردات، ضبط المصطلحات. إذن السؤال الأول، ما المقصود بالمفردات ذات العلاقة بالعنوان؟ مثل اقتطاع، هذا مزيد توضيح، هذا مزيد الاقتطاع الجبري، الموظف، تعريف الموظف، تمام، التأمين الاجتماعي، لأنه ممكن التأمين الاجتماعي يكون شامل التعطل عن العمل. يعني لو قلت التأمين الصحي، لا، هذا معناته أنا حطيت هون في العنوان ما بقدر أحكي عن التعطل عن العمل، صح؟ إذا في عندي تأمين على التعطل عن العمل، فإذا قلت التأمينات الاجتماعية بتشمل مجموعة التأمينات منها الصحي. في عندي هون التأمين اللي هو التعطل عن العمل، فأنا بدي أتحدث عن التأمين على التعطل عن العمل، لا سيما وأن في ظرف الوباء صار تعطل عن العمل، وأن فئات معينة منعت من العمل بنسبة 100%، في فئات من أذن لها بالعمل اللي هو المنزلي مثلا عن بعد، وهكذا. الآن أنت بدك تصير تفتت السؤال الكبير وتحول السؤال الكبير إلى أسئلة مفردة. السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ بس احنا عشان نبقى في هذا، هذاك ممكن ناخذه بتجربه ثانيه،
هو حجم الاقتطاع.
حجم الاقتطاع
عناصر،
عناصر ايش هي العناصر؟ ما هي العناصر؟
قوانين،
الشرط الجزائي،
الشرط
الجزائي، قواعد التأمين،
يتعلق بالمتغيرات العنوان.
اول ما بدك تيجي التأصيل، التأصيل، ما هو انا بدي اقول الاقتطاع الاجتماعي بدأ أصله علميا أول، بعدين بحكي كيف يفعل، لكن أصله ما هو؟ إذن بصير عندي ما التأصيل الفقهي. طبعا ما هو هذا من كلام المولدين، لأنه ليس هذا من مواضع ضمير الفصل ولا من مواضع ضمير الشأن. ما التأصيل الفقهي لتصرف الدولة بالاقتطاع. التأصيل الفقهي. التأصيل الفقهي لما إحنا بنحكي أصول فقه. سؤال خالد إنه سنؤصل من المذاهب الأربعة، هذا سؤال مهم. أصول الفقه هو منهج علمي له عمودان، عمود الحنفية ويسمى عمود الفقهاء، وعمود الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية وهو المسمى بطريقة المتكلمين، ما يسمى بطريقة المتكلمين. فلا نجد في أصول الفقه المذاهب الأربعة على النحو الموجود في الفروع، فنجد إنه الجمهور مع هذه القاعدة، جمهور مع قاعدة كذا، فنجد فريقين بالنسبة لعلم أصول الفقه. لما نتكلم عن الدولة والإمامة سنجد إنه تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، ولا يوجد فيها بحث جزئي في قضية بعينها، بل سنجد أنفسنا أمام ضوابط عامة، أمام ضوابط عامة. الآن هو سيتدخل في أموال الناس، ما حكم أموال الناس؟ التحريم. الأصل في أموال الناس التحريم. إذا أنت ستتدخل بالقهر والغلبة والسلطة للاقتطاع من راتب هو أجرتي. إذا الآن عندما تكلم هنا بدي أتكلم بالتأصيل عن التعادل في الحقوق. عندي قضية عامة وعندي قضية خاصة، تمام؟ في مراجعة بين العام والخاص، ما حدود تدخل الدولة في الاقتطاع؟ يعني ممكن يقتطع نصف راتبي، أتسول في النصف الشهر الآخر مثلا؟ هل هذا الاقتطاع عائد بالمصلحة على المقتطع منه؟ لذلك بدي أصل لأصل الولاية العامة، الإمامة، الإمامة العظمى، أنها منوطة بالمنافسة لمصلحة المتولى عليهم. الإمامة والولاية في الشريعة، ولاية الرجل على ابنته وولده، ولاية الزوج على الزوجة، ولاية الحاكم في المحافظة، أي ولاية من الولايات مهما كانت تلك الولاية فإنها منوطة بالمنافسة في مصلحة المتولى عليه. وعليه لابد أن يظهر لي هنا. إذن كل من يتولى عملا فمصلحته هذا العمل، هو المنافسة في مصالح المتولى عليهم. يعني يجب على الحاكم في الدولة أن ينافس في مصلحة الشعب، وعلى الأب أن ينافس في مصلحة ابنته. فإن لم ينافس في ذلك بل حول الولاية إلى مصلحته هو، وجب عزله. يعني الأب إذا عضل ابنته من الزواج بالكفء عزل، وإذا اشتكت إلى القاضي لا يكون ذلك عقوقا، لا يكون ذلك عقوقا. إذن لابد من المنافسة في المصلحة للمتولى عليه.
يدخل تحت التعسف الدكتور في استعمال الحق؟
التعسف في استعمال الحق كلمة تحتاج إلى انضباط. يعني إذا كان حقا فإذا استعمله جاهزا فكيف يكون متعسفا؟ كيف يكون متعسفا؟ إذا خوله الشارع بهذا الحق فإذا استعمله فقد استعمل ما خوله الشارع له، تمام؟ وبالتالي التعسف إنه استعمل حقا وتعسف لا تجتمع مع بعضها، لا تجتمع مع بعضها. أن أعطيك حقا ثم إذا استعملته قلت لك أنت ظالم، إذن أنا لم أعطيك هذا الحق، أنا لم أعطك هذا الحق، وبالتالي سد الذريعة. وإن كان الأصل مباحا، كما لو منعتك أن تبني على كل قطعة الأرض التي هي ملك لك، فأنا هنا صحيح أنه هي ملك لك، لكنني أنا منعتك من البناء على جميعها، وبالتالي إذا بنيت على جميعها فهذا ليس حقك، هذا ليس حقك، لأنني منعتك عن التصرف في ملكك، فأنت تصرفت في الممنوع. الطلاق لمصلحة البيت، لم يعد هذا البيت قادرا على إقامة حدود الله، إذا تستخدمه لهذه الغاية. طيب إذا طلق لقصد الإضرار فهذا لا يكون استعمل حقا، هذا يكون قد أضر والضرر ممنوع، لكن أنا كقاضي لا يظهر لي، لأنه بسبب قصد الإضرار باطل، فأنا أقول استعمله في غير ما يحق له شرعا لأنه قصد الإضرار. أما أنا أن أكشف عن قصد الإضرار في النيات فأنا لا أعرفه، فلا يجوز لي أن أقول إن قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذن هذا منهي عنه لأنه أمسك ضرارا، وبالتالي لا نقول عنه أنه تصرف في أو تعسف في استعمال الحق، لا، هو لم يتعسف في استعمال الحق لأن هذا ليس من حقه أصلا، هذا ممنوع. واضح؟ إذن آتي إلى ما التأصيل. لو قلت مثلا أنه هذا من جنس المصالح لم يشهد له الشارع بالاعتبار بجزئه، إنما شهد له بالاعتبار بجنسه، وهو أن الحاكم في تصرفاته يجب أن تكون لمصلحة المتولى عليهم، فنظر فوجد أن هذا الاقتطاع ضروري لتوفير تأمين صحي وتعطل عن العمل في المستقبل، لأنه لو تعطل عن العمل في ظروف خاصة فإنه بوصفه موظفا يعيش شهرا بشهر، فعند ذلك سيؤدي إلى أنه سيفقد مصدر الدخل، فأنا أريد أن أوفر له مصدر في الدخل، فأنا كدولة أرشد من الأفراد بأشخاصهم، لأنك عندما لا تجد قوتك ستخرج إما أن تتسول أو أن ترتكب جناية. ولذلك أنا في هذا التصرف في الاقتطاع، هذا التصرف منوط بالمصلحة. إذن عليك أن تناقش في التأصيل المصالح والمفاسد، وعليك أن تراجح بينها، وأن هذا من باب الإمامة، والإمامة منوطة بالمصلحة العامة، نظر في المصلحة العامة، يعني عندي الإفتاء وعندي الاجتهاد وعندي الإمامة وعندي القضاء. الآن لو أتيت إلى الاجتهاد، لا يشترط في صحة الاجتهاد أن يكون المجتهد عدلا، هي أعلى رتبة أو رتبة الاجتهاد، ممكن أن يجتهد مجتهد يكون فاسق ولكن يصح اجتهاده له لأنه أعرف بما فعل، لكن لا يجوز للغير أن يقلد المجتهد الفاسق. بعدين عندي المفتي، يجوز أن تكون المرأة مجتهدة ويجوز أن تكون مفتية، يجوز أن يكون المفتي كفيفا، تمام؟ طب لما أجعل القضاء تشتد الشروط، يعني تزداد الشروط من أعلى إلى أسفل، فالاجتهاد شرطه المكنة والقدرة، هذا شرطه المكنة والقدرة، لكن المفتي لا يجوز أن يكون فاسقا، لكن يمكن أن يكون المجتهد فاسقا ولكنه يلتزم باجتهاده هو، ولا يجوز أن يقلد لأننا لا نعلم ماذا فعل، أما هو فهو يعلم ماذا اقترف. القضاء لا يجوز أن يكون أعمى، ولا بد أن يكون فيه الفطنة، الناس عندما يسألون المفتي فالفتوى ليست ملزمة، فلا يحتاجون إلى التلاعب لأنهم يريدون أن يبرأوا في الآخرة، فيعرضون ولا يوجد هناك حنكة ودهاء وكذب وافتراء، لأنك عندما تسأل أنت تسأل لتبرأ في الآخرة، فأنت جئت مستفتيا. لكن في القضاء لا، هناك يحتاج إلى الفطنة، إذن ازدادت شروط القاضي. أما الإمامة فهي أشد في الشروط، لا بد أن يكون شجاعا، لا بد أن يكون داريا بالمصالح والمفاسد، الإمام العظمى لا بد أن يكون قرشيا، وناقشنا في موضوع المقاصد القرشية وشرط العدالة وأنها أوصاف مكملة وكيف يناقش الفقيه في هذا الموضوع. إذن فتتنا هذا السؤال، هي صار عندي كم؟ عندي سؤالان. ممكن أعمل التطبيقات، السؤال الثالث التطبيقات بتصير ما التطبيقات، صح؟ ما التطبيقات للاقتطاع مناقشة تأصيلية. إذن أنا بعد ما حطيت الأصل الآن سأناقش التطبيقات. ممكن أحط ألف التطبيق الصحي مثلا تحت هذا السؤال، سؤال أصغر منه، سؤال ألف نماذج من التطبيقات الصحية، سؤال باء نماذج من التطبيقات للتعطل عن العمل. الآن النظري اللي أنا ناقشته وأطلت فيه النفس في التأصيل سأطبق ما ذكرته في التأصيل من موازنات من مصالح، هل هذا منطبق على النماذج التطبيقية؟ ممكن أنا أحتاج إلى نماذج تطبيقية في القانون ونماذج تطبيقية في الإدارة، لأنه في عندي قانون لكن في إدارة التأمين الطبي في وزارة الصحة، صح؟ إذن بدي أصير أناقش التطبيقات قانونا وإدارة. إذن أنا بكون الآن ما كتبته في السؤال الثاني هو الشروط والعوامل والضوابط اللي بدي أناقشها وأطبقها على مين؟ على النماذج التطبيقية، وبقرر الكفاءة. تمام؟ إذن هذه هي الأسئلة باختصار. إذن بده يكون عندي السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. الآن إحنا الأبحاث اللي هي أبحاث الطلاب تبدأ بتدرج مبحث. إذن عندي العنوان، العنوان رتبته فصل، الأبحاث الأكاديمية. إذن أنا بدي أبدأ باب فصل مبحث مطلب فرع. ممكن رسالة الدكتوراه تبدأ بباب وفصول، رسالة الماجستير تكون فصل مثلا أربعة فصول، رسالة الدكتوراه تكون عدة أبواب. هذا في الجامعات التي يكون لديها إنه رسالة الدكتوراه هي المشروع البحثي فقط، وبالتالي لا يوجد مواد، فبتكون رسالة الدكتوراه مجلدين ثلاثة على سبيل المثال، وبتكون عبارة، وهذا هو فيما ما يتعلق بمراحل الدكتوراه التي هي عبارة عن بحث فقط. يعني مثلا في المغرب، لا في المغرب أنا مثلا لا تقبل، لا يوجد هناك نافذة تدفع رسوم تسجيل وتقبل، أنت تذهب إلى رئيس الوحدة، أنا مثلا وحدة الاجتهاد والتطورات المعاصرة، تقدم بحثا، أنت لا تقبل كطالب إلا بعد أن يوافق لك على العنوان، فأنت تقبل بالعنوان ويخرج في شهادة القبول العنوان والمشرف، العنوان والمشرف، وبالتالي تأخذ مرحلة القبول فترة طويلة في الاستشارة والمناقشة الطالب والتأكد من أن الطالب قادر على البحث في هذا العنوان. هذه بتكون أبواب، وممكن تكون فصول طويلة. رسائل الماجستير بتكون ثلاثة فصول، أربعة فصول، خمسة فصول. الأبحاث الأكاديمية في الغالب بتكون مباحث، يعني أن أنت تكتب ثلاثة مباحث. ممكن تخلي المبحث الأول هو التعريف بالمفردات ولا يتجاوز أكثر من 20%. إذن عندي هنا ثلاثة أسئلة بقسمهم إلى ثلاثة مباحث، بس هذا السؤال الأول لا يجوز أن يزيد على 20%. يعني إذا أنا عندي بحث 30 صفحة وهذا واصل للصفحة 20، لا، هذا ما يجوز أن يستغرق السؤال الأول أو المبحث الأول، لا يجوز أن يزيد على 20%. إذا كان يعني في حدود 25% ممكن، لكن إنه أصل إلى الصفحة 20 والبحث في 30 صفحة، ماذا أبقيت لصلب الموضوع؟ أين جذع الموضوع؟ المبحث الثاني هو هذا الجذع، هذا هو الجذع. أين يظهر الباحث؟ يظهر هنا، هذا لا يظهر فيه الباحث، هذا عبارة عن نقول تعريفات. هذا هو الذي يتبع إن هو فيه السؤال الأول بيان المفردات اللي هو المنهج الوصفي. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بتحديد سؤال البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.